يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إياكم وكلنا إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ونحمد الله تبارك وتعالى على تجدد لقائنا بإخواننا ولقاء قدر الله ما شاء فعل ونعمل في هذا خير على قاعدة العوام كل تعطيلة فيها خير سأل الله أن يكون ذلك. على كل حال قلت في هذا المجلس الأخير بعد المجلس الأخير يعني يناسب أننا نتواصل فيما بيننا على ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى عملا بقول الله عز وجل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولا شك ولا ريب أن من التواصي بالحق تواصي بما أمرنا به ربنا تبارك وتعالى وحثنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام وما أوصى به سلف هذه الأمة الكرام الذين ساروا على النهج القويم واقتفوا آثار سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرف بتلك الوصايا العظيمة والنصائح الفذة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما، فقد أثرت عنه الكثير من هذه الوصايا، وخاصة وأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نصح الأمة من بعده بوصاياه عليكم بوصايا أم عبد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو عبد الله بن مسعود. ومن هذه الآثار الطيبة التي يتناقلها أهل العلم ويتدارسها طلبته فيما بينهم دائما وأبدا الأثر الذي رواه ابن عبد البر في جامعه بسند وإن كان فيه ضعف، إلا أن هذا الأثر أصبح من أشهر الآثار وأسلمها وأعظمها، لأن ما تضمنه أصول من أصول السنة هو قوله رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، فاعرفوا لهم قدرهم فاعرفوا لهم قدرهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدي المستقيم. هذا الأثر المبارك الذي احتوى أصولا من أصول هذا المنهج، ونحن دائما وأبدا خاصة في هذه الأيام ندندن حول هذه المسائل، وهذا للحاجة الماسة إلى مثل هذا لما رأينا من بعد الكثير من المنتسبين لهذا المنهج معاول هدم لأصوله، من المنتسبين بل ممن شيخ معاول هدم بقصد أو بغير قصد، فإذا كان بغير قصد فهذا لفرط الجهل، والجهل داء عظام ينبغي أن يسعى طالب الحق لدفعه ورفعه عنه. ولهذا لما يذكر العلماء نية الطالب عند طلبه، أول هذه النية وأول هذا المقصد أن يتعلم العلم ليرفع الجهل عن نفسه، لأن بقاء الجهل فتنة عظيمة وشر كبير، بقاؤه في الناس، بقاؤه في جماعتهم هذا يجعلهم يخلطون بين الأمور، لا يفرقون بين حق وباطل، ولا بين سنة وبدعة، ولا بين خير وشر. وإذا وصل الأمر إلى هذا الحال فأسأل الله جل وعلا السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية، وخاصة إذا تصدر من كان هذا حاله، إذا تصدر الدعوة إلى الله عز وجل والتف الناس من حوله، فهذا راح سيكون ضرره أكثر من نفعه لا شك ولا. ولهذا مثل هذه الآثار وما فيها من هذه الفوائد العظيمة والعبر العزيزة نحتاجه في سيرنا، نحتاجه في سيرنا. فقال رضي الله تعالى عنه: من كان منكم مستنا، وابن مسعود خاطب الصحابة ومن بعدهم، من بعدهم أي التابعين، وهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم من القرون المفضلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فقوله رضي الله تعالى عنه وخطابه هذا إنما موجه لهؤلاء، وبيان من يوجه إليه الخطاب مهم، هؤلاء خيار في هذه الأمة، وهذه وصية أحدهم. مثل هذه الوصايا هي التي تحفظ للأمة خيرا، وتحفظ للأمة ثباتها على الحق. من كان منكم مستنا، بمعنى من أراد أن يتبع سنة، والمقصود بالسنة هنا الطريقة، أن يكون متبعا لطريقة مرضية فيها الخير، فيها الهداية، فيها النجاة، فيها السلامة، السلامة في الدنيا والآخرة، في الدنيا من الفتن، من جميع الفتن، والآخرة من عقاب الله جل وعلا وعذابه. سلوا جل وعلا أن يديرنا. فليستمنى لمن قد مات، يعني عليه أن يتبع سنة من قد مات، هذا عموم لا شك ولا ريب أن مثل ابن مسعود لا يقصد هذا العموم، هذا يقال فيه من العموم الذي أريد به الخصوص، يعني مراده من مات من هذه الأمة وقد مات خيارها، لا شك ولا ريب، ومات نبيها عليه الصلاة والسلام. المقصود به في الدرجة الأولى هو هذا النبي الكريم ومن كان معه من أصحابه الخيار الضرر الذين ما غيروا ولا بدلوا، ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ماتوا على الجادة، ماتوا على السنة، وهذا هو المطلوب، وهذا مؤيد بالنصوص الكثيرة. قد سمعنا طائفة منها في مجلس البارحة في الأصل الخامس، الرابع، لا الخامس، السنة الاهتمام بالسنة، الخامس الاهتمام بالسنة النبوية، هذا يوم تغيب تعريفا مزيدو. أنا ضميت العام القادم الجيم قلكم وش من أصل توقف ما تقولوا بالسادس، دلت عليه تلك النصوص العظيمة من كلام الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، خاصة ما تضمنه حديث العرباض رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فإنه من سيعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. النجاة هي في التمسك، التمسك بالسنة أولا، فعليكم، فليستنى بمن قد مات. وصاحبها صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان حين حدث ابن مسعود بهذه الوصية الغالية قد انتقل إلى الطفيق الأعلى، وينطبق عليه هذا الكلام. ثم قال: وسنة الخلفاء الراشدين من دون سائر الصحابة، لأن أفضل هذه الأمة بعد نبيها هم الخلفاء الراشدون، وأفضلهم الشيخان أبو بكر وعمر، وأفضلهما صديق هذه الأمة الأكبر، فعلينا بسنة هؤلاء باتباعها والسير على وفقها، لأن أصحابها ماتوا على خير وخرجوا من هذه الدنيا غير مفتونين أبدا. ولهذا علل هذا الأمر رضي الله تعالى عنه بقوله بعد ذلك: فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي بالألف واللام التي تفيد الاستغراق والتي تفيد العموم، كل حي لا تؤمن عليه الفتنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الأنبياء عصمهم الله جل وعلا من الفتن كبائر الذنوب، جانبهم مأمون بخلاف غير الأنبياء. وكل من جاء بعد النبي عليه الصلاة والسلام ليس بمعصوم، لأن النبي هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكما قال عن نفسه: ولا نبي بعدي. ليس ثمة نبي بعد رسول الله، الله جل وعلا جعله خاتم الأنبياء. انقطع الوحي بموته صلى الله عليه وسلم، والذي يعصم من الفتن هو نزول الوحي على الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الوحي طيلة هذه الفترة التي كان في أمته وبين أصحابه، كما يقول علماء القرآن في نزول القرآن: نزل منجما، منجما أي مفرقا مسايرا للأحداث، يأتي الحدث يتنزل فيه القرآن. يسألونك عن الروح، يأتي يتنزل الوحي بالجواب: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهكذا يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس. تأتي الأحداث التي وقعت في الصحابة، حادثة الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك، تأتي حادثة الإفك التي وقعت لأمنا عائشة الطاهرة المطهرة رضي الله عنها، وهكذا وهكذا. ما دام الوحي فيهم ما دام الحق، وما دام الأمن من الفتن، ما دام الأمن من الفتن، يقع الخلاف يعالج في حينه. لما تلاحى رجلان من المهاجرين والأنصار، فقال المهاجر: يا للمهاجرين، وقام الأنصار قائلا: يا للأنصار، كادت أن تقوم وأن تحدث الفتنة. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مهرولا مسرعا: أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم، أبي دعوى الجاهلية وأنا فيكم، دعوها فإنها منتنة. كانت المعالجة في حينها، في حينها. فهذا الزمن الله جل وعلا أمن أصحابه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أمنة لأصحاب، أنا أمنة لأصحاب، من هذا الباب. فإذا مت جاء أصحابي ما يوعدون، ما يوعدون. وش هو الذي وعدوا به؟ أنهم سيختلفون، أنهم سيختلفون، واختلفوا. هذه نبوة من نبواته، اختلفوا حتى اقتتلوا. يعني الاختلاف الذي وقع بينهم بلغ ذروته، يعني الاختلاف ينتهي، غاية ما ينتهي إليه هو القتل، سل السيوف وسفك الدماء. يكون الحق مع هذا أو مع ذاك، المهم وقع في الجماعة، في الجماعة المؤمنة، في الجماعة المؤمنة. وهذا لا ينبغي أن يكون، ولا يجوز أن يكون. ولهذا أمرنا الله عز وجل بالاجتهاد في رفعه: وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ها؟ وإن طائفتان،
أنا أشكر؟
وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. واجب شرعي الصلح بين المستمعين، بين المؤمنين، بين الأحبة، واجب لا يأبى السعي فيه إلا صاحب فتنة وصاحب شر. ناهيك أن يفرح به من يفرح، كما هو حال أهل الشر والفساد، يفرحون لما تقع الفتنة بين المؤمنين ويقع وتقع الفرقة بينهم ويحدث الاختلاف، يفرحون لأجل هذا، يفرحون بالشر، يفرحون بالعذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة رحمة والفرقة عذاب، وهذا باق إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. فالاختلاف واقع في الأمة ورفعه واجب على الأمة، لا ينبغي أن يرفع، وجوده إرادة كونية ورفعه إرادة شرعية، حكم تكليفي، الله عز وجل تعبدنا بهذا. والموحد العالم بمسائل اعتقاده لا يستدل بالإرادة الكونية على مثل هذه المخالفة، يقول وما نفع الله عز وجل قدر هذا عليه، قدر هذا عليه. والقاعدة في هذا الباب أنه لا يجوز، أنه لا يجوز الاستدلال بالقدر على مثل هذه المصائب التي سببها الإنسان، والتي يطلق عليها العلماء بالمعايب، يستدل بالقدر على المصائب، مصائب الكونية، أصابنا زلزال قدر الله وما شاء، نملك أن نرده، أصابنا قحط وجفاف نقول اعتقادا قدر الله وما شاء فعل، ونهرع إلى ربنا جل وعلا ليغير من حالنا ويغيثنا بصدق الدعاء وصلاة الاستسقاء وما إلى ذلك من هذه الأسباب الشرعية. وقس على ذلك مثل هذه الأمور، مثل هذه الأمور كلها. فلما كان هذا في الأمة وهو كائن، أرشدنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى العلاج، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وهذا تصديق ما يقوله أئمتنا وعلماؤنا الربانيون، السنة فعلا حقا وحقيقة هي سفينة نوح عليه السلام، إن ركب السنة فقد نجا، ركوبها كيف يكون؟ يكون بالأصل الأول في هذا الباب، بالاهتمام والعناية والحرص عليها، هذا أولا اعتقادا يحققه، يعلم أن الخير كل الخير في السنة، يعلم أنه لا خير إلا فيها، ألا إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، يجتهد في هذا، يكون عنده الحرص، الحرص على تعلمها، الحرص بعد ذلك على فهمها، الحرص على حفظها على من الناحية العلمية، الحرص على العمل بها بعد ذلك، الحرص على الدعوة إليها. لهذا كان سادات الناس هم الدعاة، الدعاة إلى التوحيد والدعاة إلى السنة إلى السنة النقية الطاهرة التي تعبدنا بها ربنا تبارك وتعالى، واتبعوه لعلكم تهتدون. قال جل وعلا، فقوله فإن الحي لا تأمن عليه أو لا تؤمن عليه الفتنة من هذا الباب، كل أنواع الفتنة، كل أنواع الفتنة. ولهذا ليس من الهدي ولا من الفهم السليم ما يفعله بعض الجهلة من الناس، يعني التسمية على بعض الأحياء لبعض الأماكن، يجي إلى مسجد مثلا ويسميه باسمه حي من الأحياء، كما فعل أحد الجهلة سمى مسجد في فرنسا أرسيليا، أرسيليا ما أدرك من أرسيليا، هذا كان حارس يمشي بالكلب في محطة من محطاتها، ولا شيخ الإسلام وحيد زمانه وفريد دهره، راح أجر محل ودار براكة كبيرة مسجد الشيخ ربيع بن هادي المدخل، والرجل حي، قال يا أخي تدري ما فعلت؟ قال لي ليش تسمع له حي والحي لا تؤمن عليه الفتنة؟ قلت له خلاص انت ضمنت أن الشيخ ربيع جاوز القنطرة، يموت يوم يموت على الحق المبين. أسأل الله لنا وله ولسائر علمائنا وإخواننا هذا، ولكن هذا غير، لا نملكه، لا مطالبون بالسير بما أمرنا، ما هوش بما نريده أو بما نشتهيه. وعملك هذا نيتك فيه طيبة، يعني قبل ما تقول نقول لك أنا، وكم من مريد للخير لا يدركه ويريد الخير ولكن ما أدركه لأنه أخطأ سبيله وطريقه، ما مشاش فيه على الطريق المرضي. قال لي إذن هذا لا يجوز. قلت له لا يجوز. قلت له روح واتصل بالشيخ ربيع. الشيخ ربيع لك لي حاجة سمع بهذا وأنكره ما أدري إذا كان هو بلغ الإنكار، أظن بلغه وتقصر. بعض الناس يفعلوا بعض الأعمال تزلفا للخلق، هو يظن مثلا إذا كان سمى المسجد على اسم الشيخ غدوة يروح للمدينة ويروح للشيخ ويدي معه بعض الجماعة يسبقوه عند الشيخ هؤلاء الإمام تاع مسجد الشيخ ربيع بن أبي المدخالي، يظن باللي الشيخ يخلعوا هذا الأمر، هذا مسجد تاعي يا مساكين هذا الناس، والله مساكين، والله مساكين. وما وش الظن بأمثال هؤلاء؟ عمره لا قرأ ولا تعلم ولا عمره لا قرأ. قال نتبا وين قريب قريب في أن عليه العالم جميعا لا يعرفونه، وتزكيات معمرها عنده تزكيات، قال لي المحامي تاعو عنده تزكيات من رئاسة الجمهورية، الله يبارك رئاسة الجمهورية ولا تمعها بخريطة المكتب، هو كاش معرفة عنده واحد، قال له تزكية جمعية العلماء المصريين، مش الدولة تعرف تعكس السوق الفيلسوف. نسأل الله العافية. الشاهد هذا حكم الأحكام المتعلقة بهذا الأصل الذي أصله هذا الصحابي الجليل، الحي لا تؤمن عليه. ولهذا ينبغي أن تعتقد في الأحياء جميعا ما يجب عليك أن تعتقد فيه، ما يجب عليك. الحي يصيب ويخطئ، الحي يصيب ويخطئ، مهما كانت درجته ومهما كان علمه، الحي راد ومردود عليه. هذا قول الإمام مالك عليه رحمة الله. وقال كذلك كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبره وهو يدرس في مسجده عليه الصلاة والسلام. هذه أصول قواعد سلفية متينة لا تتغير، لا تتغير لا بأسماء ولا في أوقات، هي كما كانت في أيام الأولين تبقى على هذا إلى قيام الساعة. هذا الكلام يقوله عبد الله بن مسعود، وكان من كان وهو منهم، كان من كان من كبار الصحابة رضي الله تعالى، كان أنس بن مالك، كان أبو هريرة، كان عبد الله ابن عمر، بل كان حبر الأمة وبحرها وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولكن رغم ذلك القاعدة هذه تسري على الجميع، الجميع لا يؤمن عليه، خلاص نقطة، وامشي على هذا الأصل، وامشي على هذا المنهج لا تؤمن عليه. فأي قائل وأي متكلم يتكلم في دين الله جل وعلا، نحن لسنا مأمورين بكلامه، بل نحن مأمورون بأدلته. وش هو دليل في هذه المسألة؟ عشنا حتى أصبحنا نسمع من يقول إذا اعترض عليه هذا الاعتراض السلفي يقول فلان كلامه أصل، الشيخ كلامه أصل، يعني ما يجوز لكش تقول وش هو دليله، لأن الأصل هو الدليل. وهذا هو الضلال المبين، هذا هو الضلال المبين الذي هو عند الفرق التي اصطلح على وصفها بأنها الفرق المنحرفة والطوائف الضالة، ضلت عن سبيل الله، عن سبيل الحق. بسبب ماذا؟ بسبب مخالفتها لمثل هذه الأصول. فإن الحي لا تؤمن عليه فيه، قاعدة تسيرون بها، ليس فيها استثناء. ما تقولش هذه القاعدة يستثنى منها الإمام مالك، أو يستثنى منها أبو الحسن الأشعري، أو يستثنى منها الإمام أحمد أو الإمام الشافعي، لا يستثنى أحد. أو في أيامنا الشيخ الألباني أو الشيخ ابن باز أو الشيخ الفوزان، لا يستثنى أحد. قاعدة أثرية سلفية تطبق على الجرح. ثم قال يعني بعد هذا الكلام أولئك أصحاب محمد، يعني إذا كان في هذه الأمة من هم أهل فضل وخير فيها فلا يسبق هؤلاء أحد، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. شرف عظيم، شرف الصحبة. وأي صحبة؟ صحبة خاتم الأنبياء والمرسلين، صحبة سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين. ثم أخذ يعدد أصول فضائله. فضائل الصحابة كثيرة، ولكن أصول هذه الفضائل التي تميز بها عن غيرهم ممن جاء بعدهم أنهم أبروا هذه الأمة قلوبا وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا. جمع هذه الخصال الثانية. قلوب الصحابة بعد قلب رسول الله ليس ثمة أبر منه في تقوى الله عز وجل وفي خشيته تبارك وتعالى وفي هذه الأعمال التي هي أشرف الأعمال المتعلقة بالقلوب. كيف لا؟ وأصحابها رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم المعلم الأكبر فداه أبي وأمي. وش الظن بأمثال هؤلاء؟ شوفوا غير في حياتنا احنا فقط. أنا عندي قاعدة في هذا الباب أظنكم تشاورونني الرأي فيها، أن طلبة العلم تبع لشيخه، تبع لشيخه في سمتهم، في آدابهم، في علمهم. إذا كان شيخهم متمكنا برز هذا التمكن في طلبته، إذا كان هادئا ساكنا. واحد الوقت كان عندنا، من غير أن نذكر الأسماء، كان واحد مشيخ روحه وداير روحه إمام السنة في بلادنا، حتى قالها يوما من غير خجل ولا حياء: أنا رب السلفية. قلت زيد صلى الله عليه وسلم، هذا قديم، الله عز وجل نجاكم من ذمته. المهم ما تقولش اسمه، أنا ما تقولش اسمه، أنت تقول اسمه. الله يهديك ويصلح حالك، الله يهديك ويصلح حالك. نحبوش نذكر اسمه، ما يهمناش الاسماء، لأنه هذا ما هوش هو الأول وما هوش هو الأخير، راح يكونوا قضية في هذه القبائح، في هذه الصفات، في هذه الأعمال. تعلموا هذا الأمر يا إخوان، لا تهتموش بالأسماء، والله العظيم لا تهتموا بالأسماء. عندكم النبي صلى الله عليه وسلم، عندكم الصحابة، عندكم أئمة الأمة، يكفيكم يكفيكم. المهم هذا واحد مرة مشيت المنطقة وبعد سألوني، وهذه المنطقة مزرعة نتاعو، يعني ثم يبذر ثم يزرع ثم يحصل. واحد سأل سؤال، قال لي: يا شيخ، وش بعض الطلبة وكذا أخلاقهم وصفاتهم وكذا، وش سبب هذا الأمر؟ وش سبب هذا الأمر؟ يعود بالدرجة الأولى إلى موجههم. إذا كان الموجه الإمام المعلم على قدر من الأدب والخلق والسمت الحسن، فإن هذا يظهر في طلبته. وإذا كان فيه الطيش وفيه الكلام البذيء وفيه التقاول، هذا كذلك يظهر على طلبته، يظهر على طلبته حقيقة، حقيقة. ولهذا سمعنا من ما ذكره الشيخ عبد السلام برقس في رسالته، تلك الآثار المتعلقة باهتمام السلف بهدي من يأخذون عنه العلم. ما كانوش يتعلموا فقط، يعني يتعلموا العلم، كانوا يتعلموا العلم، وكانوا قبل هذا يتعلموا الهدي والسمت الحسن. عبد الله بن وهب عليه رحمة الله كان يقول: ما أخذت عن مالك من هديه وسمته أكثر مما أخذته من علمه. أدبه هذا الرجل بمجرد المجالسة، يجلس في مجلسه. ولهذا هذا الفرق الذي دائما نذكره، وهذا سؤال يطرح دائما وأبدا، وش الأخذ أخذ العلم عن الدروس المسجلة أو عن، يقولوا معليش هذا من أخذ العلم، هذا من أخذ العلم، ولكن فرق بينه وبين أخذه بالمجالسة عن أصحابه، بالمجالسة راك تستفاد، راك تتأدب، تشوف أمور، تعاين أخلاق، تواضعا الشيخ إن كان كذلك، وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور. فالصحابة ما ظنوا بهم في هذا الباب، وهم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبرها قلوبا وأعمقها علما. علمهم ما هوش مبني على السفسطة وعلى التباهي فيما بينهم والتفاخر وكثرة الجدالات وما إلى ذلك. علمهم مبني على معرفة الحق والعمل به، يتعلمون لأجل هذه الغاية، ولهذا لا تجد ذاك التكلف في علمهم الموجود عند الخلف. الخلف يتكلفون، الجيل الآن من ألف مثلا في 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 في, في أصول الفقه على طريقة المتكلمين، الجيل صفحة لا تكاد تفهم منها شيء، وأنت طالب علم، معدود من طلبة العلم. الله عز وجل تعبدنا وكلفنا بالألغاز؟ أبدا أبدا، الله عز وجل علمنا بما أودع في كتابه، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. القرآن ميسر والسنة ميسرة سهلة، وهذا الذي تميز به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كان عندهم تكلف في أي شيء في حياته أبدا، كانوا على البساطة وعلى التواضع الذي جاءت به نصوص الكتاب والسنة. ولهذا وجب على الأمة من بعدهم أن تعرف لهم حقهم وأن تتبعهم في هديهم وأخلاقهم، لأنهم هم القوم. وعلل هذا بعد ذلك في خاتمة كلمته: فإنهم كانوا على الهدي المستقيم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ما خالفوا ولا غيروا ولا بدلوا. ولهذا يجب علينا أن نقف عند آثارهم وأن نتبعهم في هديهم وأخلاقهم، وهذا معنى الانتساب الحقيقي للسلف. الانتساب للسلف ينبغي أن يكون انتسابا حقيقيا، وهوش ادعاء ندعي كيف كانت عبادتهم، كيف كان منهجهم، كيف كانوا في دعوتهم، كيف كانوا في معاملاتهم، كيف كانوا في مؤاخاتهم. هذه كلها أصول ينبغي أن تراعى، وينبغي أن نسير عليها جميعا، وأن نحققها في حياتنا. نسأل الله تبارك وتعالى. يعني هذه وصية أردته أن أوصي بها إخواني وأنا على وشك السفر، ولعلي لا ألقاكم بعد زيارة هذه، وإذا كتب الله لنا لقاء فنسأل الله عز وجل أن يكون كسابقه لقاء الخير، وفيما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. وهذا في الحقيقة شأن المؤمن صاحب الحق، شأنه دائما وأبدا الدمدمة حول هذه الأمانة المذاكرة فيما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى. ونصيحتي لإخواني في هذا الباب أن يحافظوا على هذه المؤاخاة وعلى هذا الاجتماع. هذا الاجتماع أعداؤنا يحسدوننا عليه، ولهذا يسعون أعداؤنا من شياطين الإنس والجن يسعون بالليل والنهار لتفريق كلمتنا وتمزيق صفوفنا وتناخر قلوبنا، ونحن لا ينبغي لنا أن نمكنهم من هذا. نسعى دائما وأبدا بالأسباب التي تجمع ولا تفرق، التي تزيد من محبتنا لبعضنا البعض وبالتالي من ألفتنا وتآلفنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ويرضاه، والله أعلم.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.